بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في الحديث السابق عن المقدام ابن معدي كرب الكندي، أين تقع قبيلة كندة؟ في حضرموت، هي من القبائل الشهيرة اليمنية. هناك صحابي آخر كندي، من هو؟ ابن حجر، نعم. وأيضا ثالث المقداد بن الأسود الكندي. وائل بن حجر الكندي، أحسنت. والمقدام بن معدي كرب تأخرت وفاته إلى زمن عبد الملك بن مروان، وعمر مات عن 91 سنة، مات عن عمر عن 91 سنة في خلافة عبد الملك بن مروان بالشام، مات في الشام. أنس آخر من مات بالبصرة. وآخر الصحابة موتاً على الإطلاق 91 سنة. آخر الصحابة موتاً على الإطلاق من هو؟ أبو الطفيل عامر بن واثلة. آخر الصحابة على الإطلاق موتاً. وأما آخر الصحابة موتاً بالبصرة هو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة الأولاد. في صحيح مسلم أخبر أنس أنه دفن لصلبه كم 100 من الولد، دفنهم بنفسه، يعني من أولاده وأحفاده، أنه عمر كثيرا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طال العمر أو قصر فالمرجع إلى الله عز وجل. ولما جاء ملك الموت إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يعرفه، ظن أنه رجل أراد به سوءا، فلطمه حتى فقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه يشتكي، يقول أرسلتني إلى رجل لا يحب الموت. والأنبياء قد قضى الله عز وجل وأكرمهم بأنهم يستأذنون عند الموت ويخيرون، ولا يختارون إلا ما عند الله. فقال الله عز وجل له ارجع إلى موسى فقل له يضع يده على متن ثور. ما معنى متن ثور؟ جلد ثور مليء بالشعر، يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. تخيل يضع يده على جلد ثور، ما حوت ما تحت يده من الشعور سنوات، يزاد في عمره. فلما رجع إلى موسى أخبره بذلك بما أخبر به ربنا تعالى، فقال موسى في المرة الثانية وقد عرفه، قال له ثم ماذا بعد هذا العمر كله؟ ماذا؟ قال الموت. قال فالآن من قريب، الآن من قريب، ما دام نهاية الأمر موت خلاص الآن. ثم سأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية بحجر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام هناك لأرى الصحابة قبر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهي حياة، ثم المرجع إلى الله عز وجل، حياة قصيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأسوة هو القدوة وزنا ومعنى، معنى أسوة قدوة وزنا ومعنى، قدوة حسنة، فيه أن القدوة وأن الأسوة يكون في الخير وفي الشر، في الخير حسنة وفي الشر سيئة، فمن الناس من يكون أسوة حسنة ومن الناس من يكون أسوة سيئة، يتأسى الناس به في الشر. فمن كان أسوة حسنة ظفر بأجره وأجر من عمل بعمله الحسن إلى يوم القيامة، ومن كان أسوة سيئة ناله من الوزر مثل أوزار من تبعه على تلك السنة السيئة إلى يوم القيامة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. انظر السنة السيئة التي سنها ابن آدم الأول، أي نفس تقتل ظلما يكون له كفل، وكم يا أنفس تقتل ظلما الآن، أي نفس تقتل ظلما سواء كان القاتل مسلم أو كافر، الكفل هو الجزء الذي هو يعني، ولهذا قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيش؟ كفل منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له، نعم، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قالوا الكفل الجزء الكبير، وهو أكثر من النصيب، أكثر من النصيب أو دونه، مش أنه جزء غير معلوم من الذنب، فله جزء غير معلوم من ذلك الذنب، فقد يقل وقد يكثر. وتخيل من ذلك الوقت إلى الآن، وكلها إلى رصيد ابن آدم الأول، يأتيه جزء من ذلك الدم الذي أهريق ظلما، نسأل الله العافية والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي هذه الآية أن الذي يحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفعه إلى ذلك رجاء ما عند الله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فلا يحرص على التأسي إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الشيع الفرق شيعا متفرقين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا متفرقة لست منهم في شيء، هذه من الأدلة التي نهى الله عز وجل فيها عن التفرق في الدين، فهو يقول له لست من هؤلاء، لا تكن منهم، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن ما معنى شيعة؟ مختلفة، فرقا مختلفة. لست منهم في شيء، هذا خبر بمعنى النهي، هو إخبار وهو نهي، كأنه يقول لست منهم ولا تكن منهم. لست منهم في شيء أي لا تكن منهم في شيء، لا تتشبه بهم ولا تكن منهم، لأن الله عز وجل أمر العباد أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآية الثالثة، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وهو دين الإسلام دين الفطرة. ثم قال وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. الملاحظ في هذه الآية أنها جمعت مجموعة من الرسل، ماذا يسمون؟ بأولي العزم من الرسل، وهم خمسة مذكورون في هذه الآية ومذكورون في آية الأحزاب سورة الأحزاب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هذا واحد، والذي أوحينا إليك أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما أوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، إذن هؤلاء خمسة نوح إبراهيم موسى عيسى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذن هذا أصل عظيم من أصول الدين ومن أعظم ما يؤمر به ويحض عليه، وهو لزوم السنة. والسنة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام معنى العقيدة، العقيدة شرح السنة للالكائي، شرح اعتقاد أهل السنة للإمام أحمد، وهكذا كتاب السنة شرح السنة للمزني، والسنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للخلال، كلهم يسمونها بالسنة، يعني مسائل الاعتقاد. كانوا يسمون المتقدمين، كان المتقدمون يسمون كتب العقائد بالسنة، شرح السنة المزني، السنة الخلال، سنة عبد الله بن أحمد، شرح السنة البربهاري، صريح السنة لابن جرير الطبري، كانوا يسمونها بالسنة. هذا المعنى العام. والمعنى الخاص يتعلق بالعبادات، نوع من أنواع العبادات من الأوامر والنواهي، هذه تعتبر من السنة. فإذا تارة يعبر بها عن التوحيد والعقيدة، وتارة يعبر بها عن مجموعة من الأوامر والنواهي التفصيلية. ويقابل السنة البدعة، يقابل السنة البدعة. السنة الشيء المعروف، ومعنى السنة من حيث العموم الطريقة. السنة من حيث العموم معناها الطريق، من سن الشيء إذا وضع له هيئة معلومة يسير عليه، طريقة، طريقة الاتباع. والبدعة عرفت بتعاريف كثيرة، من حيث العموم هي مخالفة السنة، ومن حيث التعريفات فمن أشهر التعريفات ما ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، وكتاب عمدة في هذا الباب، بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية والتزم بذلك. إذن تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريق الشرعية. ممكن تختصر التعريف تقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد. هذا تعريف مختصر، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد. إذا فهمنا هذا التعريف زال عنا كل الإشكالات، لأن من الناس من إذا حدثت عن البدعة قلت له هذا لم يكن موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا بدعة، يقول لك إذن المكبرات هذا ليست موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة. سيارات لم تكن موجودة، إذن بدعة. طائرات لم تكن موجودة، إذن بدعة. هذا من ضعف الوعي، لأن هناك فرق بين الوسائل الحديثة، بين أمور الدنيا وأمور الدين. الأصل في أمور الدنيا الإباحة، والله عز وجل قال ويخلق ما لا تعلمون، ما يحاسبك عليه. لو يأتي ما هو أسرع من الطائرات والسيارات، والأصل فيها الحل، لكن أمر الدين مضبوط، أمر الدين مضبوط. لابد أنك لا تتعبد لله عز وجل بشيء إلا إذا سبقك إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتعبد لله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. إذن هناك عادات وهناك عبادات. الأصل في العادات الإباحة، عادة إباحة من مصالح الدنيا، من الصناعات، من التجارات، من الطب، من الهندسة، من وسائل النقل، هذه عادات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والأصل فيها الإباحة. وقد قال الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم، قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلم، أخبرنا عن أشياء خلقها في ذلك الوقت، ثم قال ويخلق ما لا تعلمون. لكن أمر الدين قال اليوم إيش أكملت لكم دينكم، ما قال دنياكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تم الدين، أكمل النعمة، رضي لنا الإسلام دينا، خلاص اكتمل كل شيء. بقي الأمور الأخرى جعلها مفتوحة، وعدنا بأنه يبسطها لنا، وأنه يخلق ما لا يعلمه أولئك، وأيضا ما لا نعلمه نحن. الله خالق كل شيء. إذن وجب على الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا. انظر من بلاغة القرآن الكريم، الآن لو طرحنا مثالا، لو كان هناك سيل يلتهم الناس، والناس يجرفهم من كل مكان، وهناك سبب حبل أو عمود أو سارية انتصف السيل، وهناك حبل يأخذ الناس، من مسك بهذا الحبل نجا، كل الناس تتوجه إلى إيش؟ إلى الحبل لتنجو مهما كان، وربما ازدحموا عليه، وربما اقتتلوا عليه، كل واحد يريد يمسك بذلك الحبل. والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، كل واحد يمسك بهذا الحبل، لأنه حبل النجاة، من تفلت على الحبل هذا هلك، ولا يلومن إلا نفسه. الله عز وجل ما تركنا من غير حبل، أعطانا حبل ننجو. إذن من ضل وانحرف أيش نسوي له؟ هو الذي ترك حبل النجاة، ترك حبل النجاة، فلا يلومن إلا نفسه.